عنوان: الضيف يأخذ حقه وجوبا. وفي أخرى لأبي داود والترمذي والبيهقي والضياء: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وفي أخرى لأحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم: إذا أتيت على راعي إبل فنادي يا راعي الإبل ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط فنادي يا صاحب الحائط ثلاثا، فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد. وفي أخرى للترمذي: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، والخبنة معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه. يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله. وفي صحيح الجامع: خبيئة، وهما بمعنى واحد. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: لا ترمي النخلة وكل مما وقع أشبعك الله وأرواك. وفي أخرى لأحمد والشيخين وأبي داود وابن ماجه: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذه الأحاديث كلها ظاهرة في الدلالة لأحمد رضي الله تعالى عنه على وجوب الضيافة الذي قال به، وبالأخذ كما ذكر فيها، وهي محمولة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره ممن لم ير وجوب الضيافة على ما إذا كان الضيف مضطرا، للحديث الصحيح: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فإن قلت هو عام وهذه الأحاديث خاصة فقدمت، فقلت إنما يتجه التقديم حيث لم يكن الجمع بين الحديثين، وهنا أمكن الجمع بينهما بحمل هذه على المضطر، فعليه لا يعارض العام، والجمع بين الأحاديث ما أمكن أولى من إلغاء بعضها. وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا ترمي النخل، الحديث فيه دلالة لمذهبنا أن الداخل إلى بستان لا يجوز له أن يأكل إلا مما وقع لا مما على الشجر، ومحله إن كان غير محوط، وإن لم يجز الأكل منه ولا مما وقع عملا بالقرينة الظاهرة، فإن الساقط إنما جاز تناوله لدلالة القرائن على أن صاحبه يسمح به، فهو كسنابل الحصادين، وإنما توجد تلك القرائن مع عدم التحويط أو مع وجوده، فالقرائن دالة على أنه لم يسمح بشيء منه. عنوان: الباب الثاني، فضائل السخاء والصدقة. فيما جاء في السخاء والصدقة وفي فضائلهما والترغيب فيهما وفي أنهما لم يتقيدا بنوع ولا قدر، وفيما يتعلق بذلك، الحديث الأول: أخرج ابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: السخاء خلق الله الأعظم. الحديث الثاني: أخرج الخطيب في الإفراد والبيهقي عن علي والبخاري في تاريخه والبيهقي عن أبي هريرة وأبو نعيم في الحلية عن جابر والخطيب عن أبي سعيد وابن عساكر عن أنس، والديلمي عن معاوية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: السخاء شجرة من أشجار الجنة، أغصانها متدليات في الدنيا، فمن يأخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة. والبخل شجرة من أشجار النار، أغصانها متدليات في الدنيا، فمن يأخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار. وفي رواية لابن عدي والقضاعي عن عائشة رضي الله عنها: إن في الجنة بيتا يقال له بيت الأسخياء. الحديث الثالث: أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والبيهقي عن جابر، والبيهقي والطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. الحديث الرابع: أخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله يدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة: صاحب البيت الآمر به، والزوجة المصلحة، والخادم الذي يناوله المسكين. الحديث الخامس: أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. واليمين كناية عن مزيد المحبة والإخاء المستلزمين بزيادة ثوابها وعظم نفعها. وفي رواية لأحمد وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي ولده أو فصيلة، حتى يكون مثل أحد. الحديث السادس: أخرج العقيلي في الضعفاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الذباب. عنوان: السائل لا يرد خائبا. الحديث السابع: أخرج الطبراني عن أبي برزة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يتصدق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد. الحديث الثامن: أخرج مالك وأحمد والبخاري في تاريخه والنسائي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أرد السائل ولو بظلف محرق. الحديث التاسع: أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح والحاكم عن أم نجيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن لم تجدي له أي السائل شيئا تعطينه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي رواية لأحمد والطبراني عنها ضعي في يد المسكين ولو ظلفا محرقا. وفي أخرى لابن عدي إذا أتاكم السائل فضعوا في يده ولو ظلفا محرقا. الحديث العاشر. أخرج أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ليتق أحدكم وجهه من النار ولو بشق تمرة. الحديث الحادي عشر. أخرج الشيخان والنسائي عن عدي بن حاتم وأحمد عن عائشة والبزار والطبراني والضياء عن أنس والبزار عن النعمان بن بشير وعن أبي هريرة والطبراني عن ابن عباس وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال اتقوا الله ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وفي أخرى للطبراني عن فضالة بن عبيد اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. وفي أخرى مرسلة تصدقوا ولو بتمرة فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الحديث الثاني عشر. أخرج أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وفي رواية للبزار عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم المعوج وتقع من الجائع ما تقع من الشبعان. الحديث الثالث عشر. أخرج الترمذي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يقي أحدكم وجهه حر جهنم ولو بتمرة ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقى الله وقائل له ما أقول لأحدكم ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أين ما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة فإني لا أخاف عليكم الفاقة فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر مما يخاف على مطيها السرق. والفاقة الفقر والضعينة المرأة المسافرة ما دامت في الهودج. وفي رواية لمسلم من استطاع أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. الحديث الرابع عشر. أخرج الطيالسي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أفضل الناس رجل يعطي جهده. الحديث الخامس عشر. أخرج مسلم والنسائي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لها: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. والرضيخة العطية، ولا توعي أي ولا تحجب الطعام في الوعاء بخلا. وأحمد والترمذي بلفظ: أنفقي ولا توكي فيوكى عليك. والوكاء حبل يشد به رأس القربة. وأحمد والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، أعطي ولا تحصي فيحصي الله عليك. عنوان: فضل السخاء. الحديث السادس عشر. أخرج مسلم والنسائي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. وأخرج أبو يعلى عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه: خيركن أطولكن يدا، أي أكثركن صدقة. الحديث السابع عشر. أخرج أحمد والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد؟ فإن الله يأتي برزقي كل غد. الحديث الثامن عشر. أخرج الطبراني عن الحكيم بن عمير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله تعالى من أطعم مسكينا من جوع، أو دفع عنه مغرما، أو كشف عنه كربا. مغرما غرامة ودينا. الحديث التاسع عشر. أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. الحديث العشرون. وأخرج ابن عساكر والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بقوم النماء رزقهم السماحة والعفاف، وإذا أراد الله بقوم اقتطاع فتح عليهم باب خيانة. الحديث الحادي والعشرون. أخرج الديلمي عن ابن عبد الله بن عمرو المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: استعينوا على الرزق بالصدقة. وأخرجه البيهقي عن علي وابن علي عن جبير بن مطعم وأبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم بلفظ: استنزلوا الرزق بالصدقة. وأحمد والطبراني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بلفظ: اسمح يسمح لك. وفي رواية مرسلة: اسمحوا يسمح لكم. عنوان: أثر صنع المعروف. الحديث الثاني والعشرون. أخرج الخطيب في رواية له عن ابن عمر وابن النجار عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله كنت أهله. الحديث 23. أخرج الحاكم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. الحديث 24. أخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفية تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول ما يدخل الجنة أهل المعروف. وأخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء، وعليكم بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب عز وجل. الحديث 25. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: إن أحب عباد الله إلى الله من حبب إليه المعروف وحبب إليه أفعاله. الحديث 26. أخرج أبو الغنائم النرسي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ثم يعتقهم، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه فهو أعظم ثوابا. الحديث 27. أخرج أبو الشيخ عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أحب المعروف وأهله، فوالذي نفسي بيده إن البركة والعافية معهما. الحديث 28. أخرج الديلمي عن أبي اليسر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: المعروف ينقطع فيما بين الناس ولا ينقطع فيما بين الله وبين من فعله. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: المعروف باب من أبواب الجنة وهو يدفع مصارع السوء. الحديث 29. أخرج الخطيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لو مرت الصدقة على يدي 100 لكان لهم من الأجر مثل أجر المبتدئ من غير أن ينقص من أجره شيئا. وأخرجه ابن النجار بلفظ: يدور المعروف على يدي 100 رجل آخرهم فيه كأولهم. الحديث 30. أخرج أحمد والشيخان والترمذي عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يأتيه بها: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي فيها، فلا يجد من يقبلها. الحديث 31. أخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. الحديث 32. أخرج الطبراني عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: تسد الصدقة 70 بابا من السوء. الحديث 33. أخرج القضاعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الصدقة تمنع ميتة السوء. وأخرجه الطبراني والبيهقي عن حارثة بن النعمان بلفظ: مناولة المسكين تقي ميتة السوء. وأخرج الخطيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الصدقة تمنع 70 نوعا من أنواع البلاء، أهونها الجذام والبرص. الحديث 34. أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن سليمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم 2 فصدقة وصلة. الحديث 35. أخرج أبو نعيم في الحلية عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الصدقة على وجهها، واصطناع المعروف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، تحول الشقاء سعادة، وتزيد في العمر، وتقي مصارع السوء. الحديث 36. أخرج أحمد والطبراني والضياء عن الحسين وأبو داود عن علي والطبراني عن الهرماس بن زياد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: للسائل حق وإن جاء على فرس. وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. الحديث 37. أخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، ما لك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. وفي رواية لأحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما تقدم، ومال وارثه ما تأخر، أي ما تقدم على موته في الإنفاق في الخير، وما تأخر عن موته بالإمساك بخلا وشحا.
انتهى الشريط الثالث، والكتاب بقية على الشريط التالي.